فعلى غير ذلك. ولذا قال: من يهد الله هو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من أضله الله فقد ضل والعياذ بالله. وكل الناس ضال إلا من هداه الله، ولا هدي ولا مهتدي إلا من هداه الله. قد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن له الضلال يطلق في القرآن العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات مشهورة معروفة، من أشهرها ثلاثة إطلاقات معروفة في القرآن وفي كلام العرب، منها إطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدى إلى طريق الزيغ، وعن طريق الجنة إلى طريق النار كما في هذه الآية: ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. منه قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقوله: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا أغلب استعمال الضلال والعياذ بالله منه. الاستعمال الثاني هو إطلاق الضلال على الغيبة والاضمحلال. تقول العرب: ضل هذا الشيء إذا غاب واضمحل ولم يبق له وجود. تقول العرب: ضل السمن في الطعام إذا غاب فيه واضمحل ولم يبق له أثر. وهذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الأخطل: كنت القذافي موج أكبر مذبد قذف الأتي به فضل ضلالا، أي غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالا. منه بهذا المعنى قول الآخر: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار. فمعنى المضلل الذي ذهب على مر العصور ولم يبق له أثر. ومن هذا المعنى قوله تعالى: وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب واضمحل ولم يبق له أثر. ولأجل إطلاق العرب اسم الضلال على الغيبة والاضمحلال أطلقه على الدفن في القبر. تقول العرب: أضل الميت في قبره إذا دفنوه فيه، لأنه إذا دفن فيه يؤول إلى أن تختلط أجزاؤه وعظامه بالأرض فيرغب فيها ويضمحل كما يضل السمن في الطعام. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يعنون بقولهم ضللنا في الأرض فإنه اضمحلت عظامهم ولحومهم وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت بها. وإطلاق العرب الضلال إضلال على الدفن مشهور في كلامهم وأشعارهم. ومنه قول المخبر السعدي: يرضي قيس بن عاصم التميمي من قرية المشهور، أضلت بن قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم. فقوله أضلت يعني دفنته في قبره. ومنه بهذا المعنى قول نابغة ذبيان: يرثي بعض الملوك الغسانيين الذين كانوا بالشام وقد مات ودفن بالجولان، وسمع أولا أنه مات وجاء تكذيب موته حتى جاء الذين دفنوه وأخبروه بموته وقال شعره المشهور فيه: فألذي منه فإن تحيا لا أملك حياتي وإن تمت فما في حياة بعد موتك طائل، فأبى مذله بعين جلية وغدر بالجولان حزم ونائل. فقوله مذل يعني دافني، فقوله بعين جلية أي بخبر يقين أنه ما تحقق، لأنهم هم الذين أضلوه ودفنوه في قبره. وهذا معنى معروف في كلام العرب يكثر في كلامها. وأما الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال فإنه جاء في القرآن وفي لغة العرب، إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيء، فكل ما لم يهتدي إلى علم شيء. تقول العرب ضل أي لم يهتدي إلى علم هذا الشيء بعينه، وهو بهذا المعنى يكثر في القرآن وفي كلام العرب. فمنه في القرآن قول أولاد يعقوب: إن أبانا لفي ضلال مبين، أي ذهاب عن علم الحقيقة، حيث يفضل يوسف على هذا من الرجال. وقوله قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي ذهابك عن حقيقة العلم بالشيء، لأنك تظن يوسف حيا ولا يريدون الضلال في الدين، لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفارا لتضليلهم نبيا من الأنبياء. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يذهب عنهم علم شيء ولا ينسى شيئا. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل يعني تذهب عن علم حقيقة المشهود به فتذكرها الأخرى. قال بعض العلماء منه بهذا المعنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، على القول بذلك وجهه أن المعنى ووجدك يا نبي الله ضالا، أي ذاهبا عن هذه العلوم التي لا تعلم إلا بالوحي، فهداك إليها وعلمك إياها بالوحي، كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالغافلون ضالون ذاهبون عن علم حقيقة هذه العلوم. منه قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء الآية. ومن إطلاق الضلال على الذهاب عن حقيقة علم الشيء أو الشعر وتظن سلمى أنني أغوي بها بدلا أراها بالضلال تهيم، معناه أراها في عدم معرفة حقيقة الشيء. هذه المعاني لقد الضلال. وبعضهم يذكر أنه يطلق على الحب وليس إطلاقا معروفا مشهورا كمعرفة هذه الإطلاقات. هذا معنى قوله من يدري فأولئك هم الخاسرون، الخاسرون جمع الخاسر. وبعض العلماء يقول الخاسرون الهالكون، وأصل الخسران هو ذهاب مال التاجر سواء كان ربحا أو رأس مال، وكل من ذهب شيء كل من خسر شيئا من ماله فقد خسر. والخسران وخسران الناس قبل المراد به غبنهم حظوظهم من ربهم جل وعلا، وقد أقسم الله جل وعلا على أن هذا الخسران لا ينجو منه أحد إلا بتلك الصفات المقررة المعروفة في تلك السورة الكريمة. فعني قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان الألف واللام للاستغراق، فهو بمعنى إن كل إنسان كائنا من كان لفي خسر، أي في غبن من حظوظ ربه جل وعلا ونقص، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وخسران الناس أي غبنهم في حظوظهم من ربهم جل وعلا. ذكرنا في هذه الدروس مرارا أنه جرت عادة بعض العلماء بأن يضربوا له مثلين تلين بهما حقيقته. المثل الأول قالوا إن كل إنسان معمر أعطاه الله جل وعلا رأس مال، ورأس هذا المال هو الجواهر الذي لا يزنها في الدنيا شيء ولا يقوم مقامها شيء، وهي رأس مال كل إنسان. ونعني بهذه الجواهر ساعات العمر وأيامه، لأن رأس مال الإنسان هو ساعات عمره وأيامه، وهذا هو أنفس شيء وأعظم شيء يلقى للإنسان وهو رأس ماله. وكما أن الله لما جعله رأس ماله جعله أخ الرسول أيضا في إقامة الحجة عليه به، حيث قال فولن نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فإذا كان الإنسان المعمر سواء عمر تعميرا طويلا أو غيره، كما قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فإن كان هذا المعمر حالقا لبقا يعرف كيف يحرك رؤوس الأموال وكيف يستفيد منها، حرك رأس هذا المال أعني ساعات عمره وأيامه حركها بما يرضي الله، فراقب اللحظات والأيام والليالي والدقائق والثواني لئلا يضيع شيء منها في غير طاعة الله فنظر الأوقات التي تتوجه فيها أوامر من ربه كأوقات الصلاة وأوقات الحج وغير ذلك من المطلوبات التي لها أوقات تتوجه عند وجودها، فقام لله بذلك أحسن قيام. ثم إن في الأوقات التي لا تتوجه فيها وظائف من رب العالمين وأوامر معينة يكف شرا ويخاف الله جل وعلا ويستكثر من الخير ما استطاع، فإذا حرك هذا رأس هذا المال هذا التحريك العظيم وتجر مع رب العالمين هذه التجارة الرابحة ربح منها ملكا لا ينفد، ربح منها حور العين والجنات والولدان ومجاورة رب غير غضبان والنظر إلى وجه الله الكريم. وقد سمى الله تحريك رأس هذا المال معه جل وعلا على الوجه الذي ذكرنا، سماه بيعا وسماه شراء وسماه تجارة وسماه قرضا، لأن صاحبه حرك رأس ماله وهو أيام عمره تحريكا حسنا لائقا. ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله الآية، صرح بأن ذلك تجارة مع الله. قال جل وعلا يرجون تجارة لم تبور. قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله هل تبشروا ببيعكم الذي باعتم به ذلك هو الفوز العظيم. قال جل وعلا من الذي يقرض الله قرضا حسنا، فإذا كان صاحب رأس هذا المال المسكين رجلا أحمق لا يعرف حقائق الأشياء ولم يتنور باطنه بنور الوحي، لم يعرف قيمة رأس هذا المال ولا قدر هذه الجواهر التي أعطاه الله فضيعها في قال وقيل، ولم يكتسب منها شيئا حتى ينتهي الأجل المحدد له فيجر إلى القبر وهو صفر كفين. والآخرة أيها الإخوان دار لا تصلح للمثاليس لا تصلح للفقراء، لأن ليس فيها إرفاقا ولا عرية ولا صدقة ولا خلة، ليس فيها للإنسان إلا ما قدمه من عمله، فلا ينبغي للإنسان أن يقدم عليها مفلسا، فيجب على المسلمين كلا أن يحترموا رأس هذا المال. إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجبه، إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجبه، فلا ينبغي للمسلم أن يضيع أوقات عمره في لعب الأوراق وفي قيل وقال، فإن هذا فعل السفهاء ولا يدري في أي وقت يموت. وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أنه إن مات نديم غاية الندم بعد فوات الفرصة على ضياع هذه الأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة التي هي أيام عمره في قال وقال ولعب أوراق، فربما كان ضيعه في أشياء لا ترضي من خلقه جل وعلا، فهذا لا ينبغي. فعلينا معاشر المؤمنين أن نعرف قدر رأس مالنا وأن نقدر أعمارنا ونعرف قصارها ولا ندري في أي وقت تنخرم، كما سيأتي في قوله في هذه الآية ومن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فلا نضيعه فيما لا يعني كألعاب الأوراق والنجوم والعبث وغير ذلك مما لا يفي، فهذا فعل السفهاء. وسيعلم صاحبه إذا انتهى إلى ربه أنه فعل السفهاء الذي لا يجدي، فعليه أن يكف عنه ويكون رجلا جديا ويصدق المعاملة فيما بينه وبين ربه جل وعلا، ولا يترك أوقاته تضيع هدرا، لأن هذا تضيع لجواهر عظيمة وأعلاق نفيسة لا يعرف قدرها إلا من علمه الله ذلك. المثل الثاني المضروب لهذا هو ما ذكره بعض العلماء، وقد جاء به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أن سنده لا يقل عن درجة القبول، أن الله جل وعلا جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار، فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار لو أنهم كفروا بالله وعصوا لتزداد غبطتهم وسرورهم بما هم فيه. وعند ذلك يقول الواحد منهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم إنه يري أهل النار منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا بالله وأطاعوا لتزداد ندامتهم وحسرتهم والعياذ بالله. وعند ذلك يقول الواحد منهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ثم إن الله يجعل مساكن أهل النار في الجنة لأهل الجنة ومساكن أهل الجنة في النار لأهل النار. ومن استبدل مسكنه في الجنة لمسكن غيره في النار فصفقته خاسرة وهو خاسر لا محالة. ذلك طرف من هذا الخسران الذي دلت عليه آيات القرآن العظيم. فلذا قال تعالى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من الجن والإنس اللام موطئة لقسم محذوف وقد حرف تحقيق تضمنت معنى التوكيد وذرأنا معناه خلقنا. العرب تقول ذرأ الله الخلق خلقه وصيغة الجمع في قوله خلقنا صيغة تعظيم لأن الله خلق خلقا للنار فقال هؤلاء للنار ولا أبالي. وقوله لجهنم بعض العلماء يقول هي طبقة من طبقات جهنم ولكنها تطلق على جميع طبقات النار كما قال تعالى في جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فجهنم تطلق على جميع طبقات النار وإن كان بعض العلماء يزعم أنها طبقة من طبقاتها السبع. واختلف العلماء في لفظة جهنم هل أصلها عربية أو معربة بناء على قول من يقول إن في القرآن كلمات معربة والتحقيق الذي هو الأشبه أن القرآن كله عربي إلا الأعلام. وما دمنا نقول أخذ العرب هذه الكلمة من الجيل العجمي الفلاني فلما لا نقول إن ذلك الجيل العجمي أخذها عن العرب. الكل محتمل ولا دليل على أنه أخذها خصوص هؤلاء عن هؤلاء. فعلينا أن نتمسك بالعموم في قوله بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ولا خلاف في الأعلام أن فيه أعلاما عجمية هذا لا نزاع فيه لأن العالم يحكى بلفظه في أي لغة كان كما هو معروف. قال بعض العلماء الذين يقولون إن في القرآن معربا إن جهنم أصلها فارسية والذين قالوا هذا القول يزعمون أن في الفارسية القديمة إطلاق جهنم على النار وأنها عربت العرب وأبدلت الكاف جماء والله أعلم بصحة هذا. قال جماعة من علماء العربية أصل الكلمة عربية ووزنها بالميزان الصرفي فعنا فالنون المشددة زائدة وأصل الحروف الأصلية الجيم في مكان الفاء والهاء في مكان العين والميم في مكان اللام من جهمة يجهم وتجهم إذا عبس في وجهه وقطب وجهه وعقده فيه. قالوا سميت جهنم لأنها تلقى من يدخلها بوجه عابس مقطب متجهم وأنهم تعبس وجوههم وتجهموا فيها من شدة ما يلقون من عذابها والعياذ بالله. وهذا المعنى معروف في كلام العرب ومنه قول عمرو بن الفضفاض الجهني لا تجهلنا أم عمرو فإنما بنا داء ظبيل لم تخنه عوامله. ومن هذا المعنى قول مسلم للوليد الأنصاري وإن كان شعره يصلح شاهدا شعره يصلح مثالا لا شاهدا لتأخر وقته شكوت إليها حبها فتبسمت ولم أرى شمسا قبلها تتبسم فقلت لها جودي فأبدت تجهما لتقتلني يا حسن هاي تجهم. قال معنى قولي ولقد رأنا أي خلقنا لجهنم أي لصورتهم إلى النار يوم القيامة كثيرا حقا كثيرا من الجن والإنس، لأن الجن يدخلون النار على كل بلا خلاف إذا عصوا الله كما قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للإنس والجن، وأن كفار الجن يدخلون النار، وإنما اختلفوا في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة أو لا يدخلونها، فشذقوا وقالوا إن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة وإنما جزاؤهم الإجارة من النار، واستدلوا لهذا بدليل لا ينهر وهو ظاهر قوله تعالى أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيكم من عذاب أليم. قالوا دلت الآية على أن إجابته داعي الله والإيمان به إنما ينالون منها غفران الذنوب والإجارة من العذاب دون دخول الجنة، والظاهر أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة كالمؤمنين من الإنس، وقد دلت على هذا آية من كتاب الله قال تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جن، ففهم منه أن في الجنة جانا يطمثون النساء، ومن أصح الأدلة أن الجن يدخلون الجنة قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، فهذا شامل للإنس والجن يقينا بدليل قوله بعده مخاطبا للجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا نص قرآني لم يقم ما يعارضه فلا ينبغي العدول عنه. وهذا معنى ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ثم إنه تعالى ذكر صفات الكفار الأشقياء الذين سبق في علم الله أنه خلقهم للنار وأنهم يعملون بعمل أهل النار، ذكر صفاتهم الكاشفة قال لهم قلوب، بين أنه خلق لهم قلوبا وخلق لهم أعينا وخلق لهم آذانا، إلا أنهم لا يفقهون بقلوبهم الحق ولا يبصرون بأعينهم الحق ولا يسمعون بآذانهم الحق والعياذ بالله، كما قال تعالى عنهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله الآية. وإذا قال لهم قلوب لا يفقهون بها، القلوب جمع قلب هو عظم من الإنسان معروف، يزعمون إنه على هيئة حب الصنوبر. وقوله لا يفقهون بها، الفقه في لغة العرب معناه الفهم والإدراك، أي لا يفهمون بهذه القلوب عن الله، لأن الله لم ينفعهم بها والعياذ بالله، كما قال فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ونفيه الفقه عن القلوب يدل كما ذكرنا مرارا على أن مركز العقل هو القلب لا الدماغ كما يقوله الفرنج. ومما يؤسفنا أن عامة المسلمين لا يكاد في الوقت الحاضر لجهلهم لا يكاد يختلف من عامتهم هنا في أن العقل في الدماغ، ويقولون هذا ليس له مخ، يعنون ليس له دماغ، قاطعين بأن العقل في الدماغ، والله يصرح بأن العقل في القلب. ولا شك أن الذي خلق نور العقل وجعله في العبد ونوره به هو أعلم بالموضع الذي وضعه فيه من كفارة الفرنج قبحهم الله ومن فلسفتهم الكاذبة. فالذي يقول ليس الفقه بالقلوب كالذي يقول ليس الإبصار بالعيون وليس السماع بالآذان، لأن الله قال قلوب لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها، فدل على أن الإبصار بالعين والسماع بالأذن والفقه بالقلب. وهذا أمر معروف لا تكاد تحصي الآيات الدالة عليه في القرآن. ولذا قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. الله جل وعلا نفى عنهم الفقه بتاتا أي الفهم، ونفى عنهم الإبصار، ونفى عنهم السمع. والمراد بهذا كما دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله أن الفقه المنفي هو الفقه عن الله النافع الذي يوصل لطاعة الله والإيمان به، والإبصار المنفي هو إبصار الآيات النافع الذي يرشد صاحبه إلى الإيمان، والسماع المنفي هو السماع النافع الذي يسمع صاحبه به ما ينفعه. وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، لأن القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين. ومن أساليب اللغة العربية أنهم يطلقون الصنم على الكلام، يطلقون الصنم على السماع الذي لا جدوى فيه. فإذا كان الإنسان لا ينتفع بسمعه انتفاعا صحيحا يقولون هذا أصم وهو يسمع. وهذا أسلوب معروف في كلامهم، ومنه قول قعنب بن أم صاحب: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. فقال: صم إذا سمعوا، فصرح بأنهم صم وأنهم يسمعون، لأن ذلك السماع الذي لم تترتب عليه فائدة حكمه حكم الصنم. ومنه القول الآخر: أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريده. وقول الآخر: قل ما بدا لك من زور ومن كذب، حلمي أصم وأذني غير صنائي. وقول الآخر: فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار. وهذا أسلوب معروف مطروح في كلام العرب نزل به القرآن، كأنه بلسان عربي مبين. وهذا معنى قوله: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. الآذان جمع أذن، والأعين جمع عين، والجمع هنا على أفعل وأفعال ليس للقلة. والمقرر في علم العربية أن جمع القلة لا تكون إلا في النكرات، لأنها بالمعرفات تكتسي العموم من أداة التعريف فتكون جمع تكثير. وهنا هي منكرات، وهي جمع قلة، إلا أن محل كونها جمع قلة ما لم يقم دليل على أنها تراد بها الكثرة كما هنا وكما هو معروف في محله. وقوله آذان أصله أذان، جمع أذن مجموعة على أفعال، وابدلت الهمزة الثانية مدا للأولى على القاعدة التصريفية المجمع عليها. وهذا معنى قوله: ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك المذكورون الذين ذرأهم الله للنار، ولم ينفعهم بقلوبهم ولا بأسماعهم ولا بأعينهم كالأنعام. فالأنعام تقدم في سورة الأنعام أنها أصناف الإبل والبقر والغنم، لأن الأنعام إذا صاح بها راعيها تسمع ما يقول ولكنها لا تنتفع به، فلو صاح بإبله أو غنمه وقال: اذهبي إلى عدوة الوادي الفلانية فإن فيها خصبا، واحذري من عدوته الفلانية فإن فيها جدبا وسباعا، فإنها تسمع صوته ولكن لا تفهم هذا ولا تنتفع به. كما تقدم إيضاحهم بقوله: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فلذا قال هنا: أولئك كالأنعام تسمع الأصوات ولا تفهم ما فيها فمن ينفع، كما أن هؤلاء يسمعون الأصوات ولا يفهمون عن الله فمن يجرهم إلى الإيمان. ثم أضرب بل قال: بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام ربما تهتدي لبعض مصالحها، تذهب إلى المحل الذي فيه المرأة فترعى فيه وتروح عن محل الجذب، وإذا رأت صاحبها الذي يسقيها ويطعمها فرحت به وتبعته. وهؤلاء يعادون ربهم ولا يفعلون شيئا ينفعهم والعياذ بالله، فهم أضل من الأنعام. أولئك هم الغافلون الذين استولت على قلوبهم الغفلة، لا يفهمون عن الله شيئا والعياذ بالله. هذا معنى قوله: فلهم أضل، أولئك هم الغافلون. الحسنى لله جل وعلا الأسماء الحسنى، والحسنى تأنيث الأحسن، هو صيغة تفضيل، الأحسن الذي هو أحسن من غيره، والحسنى التي هي أحسن من غيرها. وأفرد نعت الأسماء في قوله الأسماء الحسنى ما تقرر في علم العربية من أن ثلاثة من الجمع، يعني الجمع المكسر بنوعين وجمع التانيث، كل منها يجري مجرى الواحدة المؤنثة المجازية التأنيث، ومثله كثير كقوله ذولي فيها مآرب أخرى تشهدون أن مع الله آلهة أخرى الأسماء الحسنى. قال بعض العلماء سبب نزول هذه الآية أن رجلا من المسلمين قال يا الله يا رحمن، قال واحد من كفار مكة كيف يقول محمد إن الإله واحد ثم إن يدعو إلهين أحدهما الله والثاني الرحمن؟ أنزل الله ولله الأسماء الحسنى، وأنزل قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، أسماء الله حسنى أي هي أحسن شيء، لأن الحسنى صيغة تفضيل هي أفضل من كل شيء في الحسن والجمال لما تدل عليه من صفات الكمال والجلال الموصوف بها خالقنا جل وعلا، تقدس وتعظم وتنزه، لأن أسماءه تدل على صفات كماله وجلاله جل وعلا، فادعوه بها، ادعوه بتلك الأسماء، كأن تقول يا رحمن ارحمنا، يا رحيم ارحمني. قال بعض العلماء تقول يا رحيم ارحمني، يا رازق ارزقني، يا حكيم احكم لي، ولا تقول يا حكيم اغفر لي أو يا رزاق ارحمني. والتحقيق أن هذا كله جائز، لأن أسماء الله متلازمة، كل صفة في واحد منها تستلزم جميع الصفات الأخرى لعظمة صفاته جل وعلا واستلزام كل واحدة منها غاية الكمال والجلال. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا حديث صحيح معروف، وقد جاء عد أسمائه عن بعض الناس، ذكره الترمذي وذكر غيره روايات فيها بعض الأسماء، والرواية التي ذكرها الترمذي تقريبا 101 تزيد باثنين وهي معروفة، وجاءت روايات في السنن وأخرج الحاكم بعضها وصححها، تذكر بعض أسماء الله جل وعلا. والمحققون من العلماء يقولون إن أسماء الله لا تحصر في ذلك، كما دل عليه الحديث المشهور حديث ابن مسعود الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من أصابه حزن مثلا أو غم إذا دعا به أذهب الله حزنه وأبدله له سرورا، وهو حديث معروف مشهور. اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وشفاء صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم فيه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل أن له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، وهذا هو لا صح، لأن صفاته جل وعلا الحسنى لا تحصى، وأسماؤه لا يحصيها غيره جل وعلا. وقد جاء في رواية الترمذي أنه لما ذكر الحديث الذي أصله في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو جل وعلا وتر يحب الوتر، أنه سردها كما يلي: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود العليم الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الواشد الماجد الواحد الواشد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المولي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوالد الرشيد الصبور هكذا ذكر وذكر بعضهم في السنن وغيره زيادات على هذا ونقصا وبعض المحققين يقولون إن هذا مدرج في الحديث الصحيح جمعه العلماء من القرآن وكان ابن العربي يقول إنه جمع حوالي 1000 اسم من القرآن العظيم والأحاديث الصحيحة قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه ذروا معناه اتركوا وصيغة الأمر هنا للتهديد على التحقيق وقد تقرر في فن الأصول في مباحث الأمر وفي فن المعاني أن من الصيغ التي تأتي لها فعل أنها تأتي للتهديد والتحقيق أن الصورة هنا للتهديد وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه بدليل قوله سيجزون ما كانوا يعملون والعرب تقول ألحد يلحد ولحد يلحد إذا مال عن الحق أصل اللحد في لغة العرب والإلحاد الميل عن القصد والجور عنه ومنه اللحد في القبر لأنه حفر ميل به عن وضعه الأول إلى جهة القبلة ولم يكن على سمت الحفر الأول وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة وذروا الذين يلحدون في أسمائه وقرأه حمزة من السبعة وذروا الذين يلحدون في أسمائه بفتح الياء والحاء وهما قراءتان صحيحتان ولغتان عربيتان فصيحتان ومعنى إلحادهم في الأسماء قال بعض العلماء يلحدون فيها يميلون فيها عن الحق كاشتقاقهم اللات من اسم الله واشتقاقهم العزى من اسم العزيز واشتقاقهم منات من اسم المنان قال بعض العلماء إلحادهم في أسماء الله إنكارها ومن أمثلة ذلك أن الله يقول إن إلهكم لواحد وهم يلحدون في اسمه الواحد ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وهذا من أعظم الإلحاد وأكبره وقوله سيجزون ما كانوا يعملون سيجزيهم الله يوم القيامة جزاء ما كانوا يعملونه في الدنيا ويدخل في ذلك دخولا أوليا إلحادهم في أسمائه جل وعلا هذا معنى قوله سيجزون ما كانوا يعملون قوله تعالى وممن خلقنا أمة يدعون بالحق وبه يعدلون جاء في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها وقال هذه لكم وقد أتي القوم بين أيديكم مثلها يعني قوم موسى ثم قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وهذه الأمة لا شك أنها أمة ممن خلقنا وأنها تهدي بالحق وبه تعدل وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية بن أبي سفيان أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا ما نقول ممن خلقنا أمة يهدون بالحق يهدون بالحق معناها يهدون الناس بالحق وهو اتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بهذا القرآن وبه يعدلون أي به يعدلون يعملونهم في أنفسهم لأن من عمل به عدل وأصاب العدالة وتنحى عن طرف الإفراط والتفريط لأن العدالة هي التوسط بين الأمرين والتجافي عن طرف الإفراط وطرف التفريط فما نقله وبه يدل. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يهدي بالحق وبه يعدل. اللهم اجعلنا ممن يهدي بالحق وبه يعدل. اللهم وفقنا إلى عمل بكتابك. اللهم كما أنزلت هذا النور المبين على سيد الخلق وختمت به كتبك السماوية وجئت فيه بعلوم الأولين والآخرين، نسألك أن تهدينا بما فيه من الهدى وتدخلنا به الجنة وأن لا تدخلنا بالإعراض عن النار. اللهم ادخلنا بالعمل به الجنة ولا تدخلنا بالإعراض عنه النار. اللهم لا تجعلنا من المعرضين عنه واجعلنا من العاملين به. اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا بنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وامتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.